إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعقيدة الإسلامية أساسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور، هي الإيمان بوجوده تعالى، وقد دل عليه الفطرة والعقل والحس والشرع، والإيمان بربوبيته تعالى، له الخلق والملك والأمر، والإيمان بألوهيته تعالى، أي أنه وحده الإله الحق لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن حقق هذه الأمور الأربعة فهو مؤمن بالله تبارك وتعالى حقا وصدقا. الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور، يتضمن الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، ويتضمن الإيمان بربوبيته أن له الخلق والملك والأمر، ويتضمن الإيمان بالألوهية بألوهيته تعالى، أي أنه وحده الإله الحق المستحق للعبادة لا شريك له، فلا يصرف أي لون من ألوان العبادة لغير وجهه الكريم. والإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا بإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، مع نفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع تنزيه الله تبارك وتعالى عن جميع النقائص. وقد ضل في الإيمان بالأسماء والصفات المعطلة والممثلة، وهم المشبهة، وإن كان هنالك فارق بين الإطلاقين. فالمعطلة والمشبهة أو الممثلة ضلوا ضلالا بعيدا في باب الأسماء والصفات، فأما المعطلة فإنهم عطلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يدعون أن قصدهم إنما هو التنزيه. ومعلوم أن كل معطل ممثل، كل معطل مشبه، لأنه يقع في ذهنه عندما يسمع النص الذي فيه صفة الله تبارك وتعالى من الكتاب أو من السنة، يقع في خلده وفي تصوره ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، فيريد أن يفر من تشبيهه أو من تمثيله، فإذا ما فعل ذلك بفراره وقع في التعطيل أو في التأويل، فيكون كالذي يفر من الرمضاء إلى النار. وكذلك الذين يغلون في الإثبات فإنهم يصلون إلى التشبيه أو إلى التمثيل أو إلى التجسيم، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك جميعا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف ربه تبارك وتعالى بصفات، وهذه الصفات هي حق على حقيقته، وهذا الحق نقطع الطمع عن إدراك كنهه، ولكنها معان ثابتة، لأن الله تبارك وتعالى إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهم، وخاطب العرب بما يفهمون. والصحابة رضوان الله عليهم لما فهموا من ظاهر النص ما يدل عليه بسياقه، إنما فهموا المعنى المراد، ولكنهم رضي الله عنهم لم يقعوا في محذور من المحاذير. ولما كان أمر الصحابة على هذا النحو، يعني الصحابة رضي الله عنهم عرب أقحاح في جملتهم، يفهمون الكلام العربي المبين، ويفهمون القرآن العظيم وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يستشكلوا شيئا، يعني لما سمعوا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، لم يستشكلوا ذلك ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء منه، وإنما فهموا المعنى الظاهر المكشوف، وفي الوقت ذاته نزه الله تبارك وتعالى عن أن يكون كمثله شيء أو أن يكون كمثل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف ربه بصفات كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى بصفات كالنزول والضحك وما أشبه، فهذه الصفات لم يستشكل الصحابة رضي الله عنهم شيئا منها، وهم عرب يفهمون الكلام العربي، ففهموا المعنى الذي يدل عليه ظاهر النص في سياقه ونزه الله تبارك وتعالى. فإذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تجسيم ولا تمثيل، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، والله أعلم بذاته وبنفسه سبحانه وتعالى من كل أحد، ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم به من كل خلقه. فلما وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفات وكذلك وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفات، كان الواجب علينا أن نؤمن بما وصف الله نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وأن نثبت ذلك لربنا تبارك وتعالى منزهين الله تبارك وتعالى عن المشابهة وعن التمثيل وعن التجسيم وعن التحريف والتأويل والتعطيل، ونقول كما قال ربنا تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فضل في باب الأسماء والصفات كثير من الخلق، والأصل أننا نثبت لربنا تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. الذي يتوهم شيئا هذا إنما أتي من نفسه هو لا من النص، فإن النص لا يدل على ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. ولذلك الذين يذهبون هذا المذهب ويدعون تنزيه الله تبارك وتعالى، هؤلاء إنما يتهمون القرآن العظيم بلوازم باطلة، واتهام القرآن باللوازم الباطلة، حتى إنهم من لوازمهم فيما يتهمون به القرآن ما هو كفر. فالقول بأن لازم النص كفر هذا في حد ذاته كفر، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ونعلم أن الصفات على قدر الذوات، نعلم أن الطفل الصغير له قوة، وأن الشاب الطرير له قوة، وأن الرجل الذي يمارس الرياضة وهو متمرس بها له قوة، وأن الكهل له قوة، وأن الشيخ الكبير الذي طعن في السن له قوة، ولكن ليست قوة كقوة كقوة. كذلك يستوي الإنسان على كرسيه ويستوي على ظهر الدابة وتستوي السفينة على الجبل، وهذا استواء واستواء واستواء، ولكن شتان بين هذا وهذا وهذا. نعلم أن للنملة يدا، وأن للإنسان يدا، وأن للفيل يدا، ولكن هل يد كيد كيد؟ لا يستوون. فإذا إذا كانت الصفة تختلف على هذا النحو بالنسبة للمخلوقات على حسب اختلاف الزوات، فكيف بالفارق بين الخالق والمخلوق؟ فالإنسان يأخذ الصفة كما جاءت في كتاب الله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس من مذهب أهل السنة وليس من مذهب السلف أن يقال إننا نفوض المعنى، لأننا إذا قلنا بتفويض المعنى فمعنى ذلك أننا نقول إن هذا الكلام العربي المبين المتحدى به المعجز ليس له معنى. يعني إذا قلنا الرحمن على العرش استوى، معنى الاستواء مفوض إلى الله تبارك وتعالى، ونقول هذا مذهب السلف، هذا خطأ. وممن قال بذلك الشيخ حسن البنا، فإنه يقول إن التفويض في المعاني هو مذهب السلف وهو الأصل، هذا خطأ كبير، ولكن المعنى مفهوم، المعنى معلوم كما قال الإمام مالك وكما قال شيخه ربيعة الرأي. أما المعنى فمعلوم عندما سئل رضي الله تبارك وتعالى عن سلفنا الصالحين، عندما سئل عن الاستواء ما هو قال المعنى معلوم وأما الكيف فمجهول. إذن فأهل السنة يفوضون الكيفية لا يفوضون المعنى، وإلا فإن من لوازم ذلك أن هذه الألفاظ وهذا الأسلوب المعجز البليغ هو غير مفهوم، فتعبدنا الله تبارك وتعالى بما لا نفهمه بل ما لم يفهمه رسوله صلى الله عليه وسلم، هل هذا كلام يقبل؟ إذن بكل هذه النصوص مما يتعلق بالصفات، صفات ربنا تبارك وتعالى معان، وهذه المعاني مكشوفة ومعلومة، ولكن تكون الصفة على قدر الذات. فأنت تقول استويت على الرحل، وتقول استوى الرجل على ظهر الدابة، وتقول استوت السفينة على الجبل، وكل عاقل يعلم أنه من السياق على حسب ظاهر النص يعلم أن الاستواء ليس كالاستواء ليس كالاستواء على حسب الذات الموصوفة بهذا الوصف وهو الاستواء، فكل عقل يعلم هذا. فإذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، من الذي استوى؟ الرحمن. تثبت أنت للرحمن ذاتا أو لا تثبت؟ أنت تسأل من يريد أن يدعي التنزيه فتقول له تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا أو لا تثبت، فيقول أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فحينئذ قل إذن فأثبت له صفات ليس كمثلها صفات وينتهي الأمر، لأنه ما من ذات إلا وهي موصوفة بصفات، كل ذات لابد أن توصف بصفات، فذات الله تبارك وتعالى موصوفة بكل كمال على الجملة وعلى التفصيل ومنزهة عن كل نقص على الجملة وعلى التفصيل أيضا فيما ذكره الله رب العالمين منفيا غير مثبت في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول لمن قال ذلك إذا كنت تثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت له، أثبت لتلك الذات التي ليس كمثلها ذات صفات ليس كمثلها صفات وانتهى الأمر، فيكون الاستواء هنا على قدر ذات ربنا، وذات ربنا ليس كمثلها ذات فاستواؤه ليس كمثله استواء، وإذا كل ما يدور ببالك فالله على خلاف ذلك، فكل ما يتأتى إلى ذهنك حينئذ من المعاني الباطلة فهذا إنما يتعلق بمخلوق أو بالقياس على مخلوق، والله هو الخالق هو الخلاق العظيم، فالأمر قريب من قريب، ولكن لما ترجم المنطق اليوناني ولما ترجمت الفلسفة اليونانية ودخل علم الكلام في عقائد المسلمين أفسد عليهم اعتقادهم على هذا النحو البغيض. الإيمان بالله والإيمان بالملائكة أنهم مخلوقون من نور وأنهم عالم غيبي وأنهم عابدون لله تبارك وتعالى ليس فيهم شيء من صفات الألوهية ولا من صفات الربوبية، بل هم عباد مكرمون مسخرون لله رب العالمين عابدون لله رب العالمين. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور، يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه ومن لم نعلم اسمه منهم نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل له 600 جناح سد الأفق رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الملكية مرتين، ونؤمن بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها كالتسبيح والتعبد لله تبارك وتعالى ليلا ونهارا بلا ملل ولا فتور، وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة كجبريل إذ هو أمين الوحي وكميكائيل وهو موكل بالقطر وكإسرافيل وهو موكل بالنفخ في الصور وملك الموت وهو موكل بقبض الأرواح إلى غير ذلك. الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور، يتضمن الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، ويتضمن الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ويتضمن التصديق بما صح من أخبارها، ويتضمن العمل بأحكام ما لم ينسخ والرضا والتسليم بذلك، وكل ذلك عندنا نحن المسلمين وعند الناس أجمعين بل عند الجن أيضا، كل ذلك يتعلق بكتاب الله رب العالمين وهو القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأربعة أمور، بأن رسالتهم من الله حقا، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. وتضمنوا الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا ونصدق ما صح عنهم من أخبارهم، ونعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمل بشريعته. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: يتضمن الإيمان بالبعث والقيام بين يدي رب العالمين، ويتضمن الإيمان بالحساب والجزاء على الصغير والكبير، ويتضمن الإيمان بالجنة والنار، وأن ذلك هو المثوى الأخير والمأوى لكل صالح وطالح ومؤمن وكافر. فأما الصالحون المؤمنون فمأواهم الجنة، وأما الطالحون المجرمون الكافرون المنافقون المفسدون فمأواهم النار وبئس القرار. ومن ملحقات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر، وأن الإنسان يسأل في قبره: من ربك وما دينك وما تقول في النبي الذي بعث فيكم؟ مع الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وهو أمر غيبي ولا يخضع لقوانين الحياة الدنيا، فقوانين الحياة الدنيا إنما هي للحياة الدنيا. إذا مات الإنسان فمنذ مماته إلى أن يبعثه الله تبارك وتعالى هذه الحياة البرزخية. الحياة البرزخية لها قانون خاص، لا تجري على الحياة البرزخية قوانين الحياة الدنيا، بل إن الله تبارك وتعالى جعل لنا من أنفسنا شاهدا ومثالا لكي نعلم علم هذا الأمر، وهو أننا جميعا مررنا بالمرحلة الجنينية، فكنا أجنة في بطون أمهاتنا حتى أكمل الله خلقنا، ثم خرجنا إلى الحياة الدنيا بقانونها. الحياة الجنينية في الرحم هذه الحياة لها قانون، فإن الأكل والشرب، فإن التغذية والإخراج والنفس، كل ذلك إنما يتم عن طريق الحبل السري باتصاله بالمشيمة في الرحم. والإنسان يكون مكورا على نفسه بصورة معينة، يسبح في ما يسمى بالسائل الأمنيوسي، وهنالك محفظة جامعة لذلك، ثم هو في الرحم في ظلمات ثلاث، وكل ذلك لوقايته عندما يحدث للأم خبط أو ما يقع لها من تلك الأمور التي لا يمكن أن يتحرز منها إنسان في الحياة. فيجعل الله تبارك وتعالى تلك الوسادة المائية ممتصة لتلك الصدمات، بحيث إنه لا يصاب بشيء وهو في الرحم، حتى إذا ما أذن الله تبارك وتعالى له بالخروج إلى الدنيا خرج. هذه الحياة الجنينية جميعنا مر بها، فهل يقول عاقل اليوم: أنا أذكر ذلك ويمكن أن أعيش على قانون الحياة الجنينية بعد أن خرجت إلى الدنيا الفسيحة؟ لا يقول عاقل هذا. يعني هل يمكن أن يتنفس إنسان اليوم وأن يتغذى عن طريق ما يقال له الحبل السري؟ لا يمكن. فأنت مررت بهذا وانقضى أمره، ولكن أنت الآن لا تتصوره ولا يمكن أن تعيش على قانونه، فما هو غيب لم يحدث بعد أحرى بأن تسلم به. والذي يستشكل أمرا من الأمور المتعلقة بمسألة نعيم القبر وعذاب القبر وانضمام القبر حتى تختلف الأضلاع، وما يقوم من سؤال الملكين في القبر بفتنة القبر، الذي يستشكل نطلب منه أن يصبر وسيرى. فلنقل له: لا تتعجل، سترى وكذب ما شئت. الإيمان بالقدر، والسادس يعني من أركان الإيمان، والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقن بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. القدر بفتح الدال وإسكانها، وهما لغتان مشهورتان حكاهما ابن قتيبة عن الكسائي وقالهما غيره أيضا: تقدير الله تبارك وتعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله تعالى أو بأفعال عباده. أزلا هو القدم الذي لا بداية له، والأبد الدوام في المستقبل الذي لا نهاية له. فالله تبارك وتعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا. الأزل القدم الذي لا بداية له، والأبد المستقبل مع الدوام الذي لا نهاية له. فعلم الله تبارك وتعالى بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء أكان ذلك مما يتعلق بأفعاله تعالى أو بأفعال عباده. هذه أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله المحيط. الزمان بماض وحاضر ومستقبل هو لي ولك للمخلوقات، وأما الدنيا فمكشوفة كلها عند ربك تبارك وتعالى دفعة واحدة. الله عز وجل ليس عنده ماض وحاضر ومستقبل، هذا لي ولك، كما أن المكان أيضا على هذا النحو، هنا وهناك وهنالك، هذا لي ولك. أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، وخلق الشمس والأرض، وخلق الشمس والأرض يعطينا الليل والنهار ويعطينا الزمان، وخلق الأرض والسماء، فالأرض بالنسبة للسماء يعطينا المكان كما هو معهود ومعروف باتجاهات، فكل ذلك من خلق الله تبارك وتعالى، فهذا قانون لنا نحن المخلوقين. وأما الله رب العالمين فهو سبحانه وتعالى يعلم هذا كله. فالله تبارك وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء أكان ذلك مما يتعلق بأفعاله تعالى أو بأفعال عباد. هذه أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون منك من قبل أن يكون، يعلم ما ستفعل من قبل أن تفعله، يعلم كل شيء أزلا وأبدا. ولذلك لما جاءت المرتبة الثانية وهي كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، وقع وهم كبير عند كثير من الناس بأن هذه الكتابة جبر للإنسان على أن يفعل ما كتب. هنالك ما أنت مجبور عليه، وهنالك ما أنت مختار فيه مخير فيه، والله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون منك مما أنت مخير فيه، وتفعله بمشيئتك وقدرتك التي أثبتها الله تبارك وتعالى لك، فأنت تفعل هذا وهو يعلم ما سيكون منك، فكتب ويأتي فعلك مطابقا للعلم الذي عنده الذي هو مكتوب في أم الكتاب، من غير أن يكون قد ظلمك في شيء، بل فعلت ما فعلت بمشيئتك التي آتاك الله تبارك وتعالى، وبقدرتك التي أعطاك الله تبارك وتعالى. فما أتيت به من أمر مما يتعلق بأمور الاختيار فهذا باختيارك أنت، وأنت مسؤول عنه، وإلا فإنه إذا كان قد أجبرك على الإيمان وأجبر الكافر على الكفر، فإن إثابتك على ما قد جبرك عليه هذا شيء كالعبث، والله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. يعني يجبرك على أن تؤمن ثم يثيبك على ما أجبرك عليه، وإذا ما أجبر الكافر على كفره ثم عذبه يكون ظالما له، والله منزه عن الظلم، لأنه يعذبه على ما لا يمكن أن لا يفعله لأنه أجبره على فعله، فهذا اتهام لله تبارك وتعالى بالظلم، كما أنه في الحالة الأولى اتهام لله تبارك وتعالى بالعبث. والله عز وجل منزه عن جميع النقائص. الإيمان بأن الله كتب ذلك الذي علمه أزلا وأبدا، كتب الله تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فذكر مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، فالله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، مما أنت مختار فيه ومما أنت مجبر عليه، في جميع أحوال العالم علويه وسفليه، في جميع الكائنات، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. الإيمان بالكتابة المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. مراتب الإيمان بالقدر 4: الإيمان بعلم الله المحيط، والإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الإيمان بالكتابة فيه مراتب أيضا، فالإيمان بالكتابة يتضمن 5 تقادير. يعني لكي تكون مؤمنا بالمرتبة الثانية من مراتب القدر لابد أن تؤمن بهذه التقادير، وهي: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فنؤمن بهذا، بهذه الكتابة، قالوا لها التقدير الأزلي. المرتبة الثانية كتابة يوم الميثاق، لما أخذ الله تبارك وتعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فهذا هو ميثاق أخذه الله تبارك وتعالى علينا. التقدير الثالث هو التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، الحديث. ثم إذا ما مرت الأيام المذكورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه تحدث في العمر مرة واحدة عند نفخ الروح في الرحم، يعني في الإنسان وهو في رحم أمه. التقدير الحولي في ليلة القدر، هذا يحدث في كل عام مرة، فيها يفرق كل أمر حكيم، فهذه كأنها نسخة للسنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وفي تلك النسخة من يحج ومن يعتمر ومن يولد ومن يموت ومن يغتني ومن يفتقر ومن يعز ومن يذل، إلى آخر ذلك من تصاريف يجعلها الله تبارك وتعالى في العالم. فهذا يقال له التقدير العمري. التقدير العمري الذي في الرحم يحدث في العمر مرة واحدة، والذي كان في عالم الذر حدث مرة واحدة. التقدير الحولي السنوي فهذا في ليلة القدر. هنالك تقدير يومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت في كل يوم، كل يوم هو في شأن. هذه هي 5 من التقادير 5، وهي التقدير اليومي، هو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. كل هذا في مرتبة الإيمان بالكتابة. وأما المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، فهي الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء أكانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال سبحانه: ويفعل الله ما يشاء. وقال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال سبحانه فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فنؤمن بمشيئة الله المطلقة، وأنه لا يحدث شيء إلا بمشيئة ربنا. فالأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. هذه هي مراتب الإيمان بالقدر. لا يحقق الإيمان بالقدر عبد إلا إذا آمن بهذه المراتب 4: أن يؤمن بعلم الله المحيط وبكتابة ذلك في اللوح المحفوظ على التقادير 5 التي مر ذكرها، ثم يؤمن بأن جميع الكائنات إنما هي بمشيئة رب الأرض والسماوات، ويؤمن، وهي المرتبة الرابعة، بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: والله خلقكم وما تعملون. فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد خلقنا وخلق أعمالنا، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء. الإيمان بالقدر على هذا الوصف لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية التي أقدره الله تبارك وتعالى عليها، فجعل الله تبارك وتعالى له مشيئة وجعل له قدرة فيما يتعلق بالأفعال الاختيارية. لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك للعبد، لأن الأفعال التي تتعلق بالعبد تنقسم ثلاثة أقسام: فعل يقع فيك وهذا لا يحاسبك الله تبارك وتعالى عليه إلا في حالتين، إذا كنت سببا لوقوعه فيك أو إذا تمردت على قدر الله فيك إذا أوقعه فيك. ومثلنا قديما لذلك بما يحدث من إصابة للكبد فيصيبه ما يصيبه من التليف وما أشبه، هذا يمكن أن يحدث من جراء شرب الخمر، هذا يعاقب، الذي وقع منه ذلك يعاقب، هذا فعل وقع فيه. ويمكن أن يصاب بالإصابة بذلك الطفيل الذي يتعرض له الفلاحون في سعيهم لكسب عيشهم ولا يمكن الاحتراز منه، فإذا وقع على هذا النحو فإنه لا يكون سببا فيه، لا يحاسب على أنه تسبب فيما وقع فيه. ويبقى رد الفعل، فإذا أصيب حتى ولو لم يكن متسببا لما وقع فيه، إذا أصيب به ثم تمرد على قدر الله فيه يكون معاقبا، أما إذا ما صبر فإنه إذا مات بذلك يموت شهيدا كما قال رسول الله: من قتله بطنه فهو شهيد. فالفعل الذي يقع فيك لا يحاسبك الله عليه إلا إذا كنت سببا فيه أو تمردت على قدر الله فيك إذا أوقعه الله فيك. القسم الثاني الفعل الذي يقع عليك وهو كسابقه، لا يحاسبك الله تبارك وتعالى عليه إلا إذا كنت سببا فيه. فإذا كنت تعلم من نفسك أنك إذا نمت كنت كثير الحركة مستغرقا في النوم ثقيله، ثم نمت على شفا جرف هار فانهار بك، فأنت محاسب على ذلك، أنك تعلم ذلك من نفسك، فهذا فعل قد وقع عليك. وأيضا إذا ما كان الإنسان متمردا على الفعل ولو لم يكن سببا فيه، يعني إذا كان ينزل السلم فالتوت رجله تحت فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا من، هذا فعل وقع عليه، ورد فعله عليه والتسليم للمقدور الذي قدره الله عليه، فهذا يثاب. أما إذا ما تمرد فإنه يحاسب على تمرده لا على الفعل الذي وقع عليه. يبقى الفعل الذي يقع منك، وهذا الذي فيه الحساب وأنت فيه مخير، هذا ما فيه الاختيار. كل إنسان يفرق بين ما هو واقع عليه أو واقع فيه وما هو مخير فيه، يعني الإنسان يفرق بين أن يكون مصابا بسلس البول فلا يستطيع أن يتحكم فيه فهو مضطر لهذا، وأن يمرر ذلك بإرادته ومشيئته، يفرق بين هذا وهذا. يعني إذا استثقل أن يقوم في ليلة شاتية باردة فصنع ذلك على نفسه في فراشه ومرره برغبته، ويفرق بين أن يقع هذا منه اختيارا وأن يقع منه اضطرارا. كل إنسان يفرق بين أن يلقي بنفسه على أم رأسه من أعلى البيت وأن تزل قدمه لفعل يفعله فيقع، يفرق بين وقوعه اضطرارا ووقوعه اختيارا، كل إنسان يفرق بين هذا وهذا. فإذا هنالك ما أنت مخير فيه مختار فيه، وهنالك ما هو مفروض عليك مجبر أنت فيه. أثبت الله تبارك وتعالى للإنسان القدرة والمشيئة في الأفعال الاختيارية، فأما الشرع فقد قال تعالى في المشيئة: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أثبت له مشيئة، وقال تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأثبت له إتيانا بمشيئة، وقال في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالشرع أثبت للإنسان قدرة وأثبت له مشيئة، والواقع أيضا، فكل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتجاف والارتعاش، إن هذا إذا وقع لا يستطيع هو أن يتحكم فيه، هذا يقع لا بإرادته، وأما أن يقوم هو وأن يمشي فهو يفرق بين هذا وهذا. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله لك مشيئة وهي واقعة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يعصى ربنا تبارك وتعالى قهرا. و ولكن هنالك ما يقال له الإرادة الكونية وهنالك ما يقال له الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية لا تتعلق بمحبوبات الله تبارك وتعالى ولا برضاه، فيمكن أن يقع في كون الله تبارك وتعالى ما لا يحبه الله، ولكن هذا يقع بإرادة الله تبارك وتعالى بإذنه بسماحه مع بغضه له. يعني هل يقع القتل، هل يقع الكفر في الدنيا رغما عن الله جل وعلا سبحانه؟ ولكن يأذن الله تبارك وتعالى على حسب اختيار العبد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا اختار الكفر فإن الله تبارك وتعالى يأذن لهذا الكفر الذي لا يحبه ولا يرضى أن يقع في ملك مع بغضه له، ولا يأمر الله تبارك وتعالى بالكفر سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي المتعلقة بمحبوبات الله تبارك وتعالى. إذن الكون كله ملك لله، فلا يكون في ملك الله تبارك وتعالى شيء بدون علمه ومشيئته. الإيمان بالقدر على هذا الوصف لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات، ولا حجة على فعل ما نهي عنه من السيئات والمعصيات. ولهذا فالاحتجاج بالقدر على ارتكاب الذنب باطل، لأن كثيرا من الناس يقولون هذا قدر، يعني إذا قلت له قم فصل يقول لو شاء الله تبارك وتعالى أن أصلي ألا صليت، قدر الله علي ألا أصلي، الله المستعان. فهذا يحتج بالقدر على المعصية، هل يقبل منه احتجاجه بالقدر على المعصية؟ لا يقبل. لماذا؟ أولا يقول الله جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. لو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه حتى ذاقوا بأسنا، لو كانت الحجة التي ساقوها نافعة ما أذاقهم الله بأسه، ولكن هي حجة داحضة. أيضا قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتف بإرسال الرسل، فالقدر واقع واقع. يعني لو كان القدر حجة للكافر وأرسل الرسول إليه وظل على كفره فإرسال الرسول إليه لا يعد حجة لله عليه، لأنه إنما كفر بإيش؟ بقدر. فلو كان القدر يحتج به في هذا الذنب لما كان إرسال الرسول قاطعا للعذر، وهذا باطل. فلو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل، أي تلك الحجة، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى، فقبل الإرسال وبعد الإرسال هو يحتج بالقدر. فإذا الأمر واحد. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة، ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية، وفي لفظ لمسلم فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. الله يعلم ما سيكون منك وما ستخرج من الدنيا عليه من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، فكتب ذلك. فإذا مقعدك معروف، لأن كل ذلك مكشوف عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إن الله تبارك وتعالى لما أرسل موسى ليتعلم من الخضر وقلع الخضر رأس الغلام، ثم أخبره في التأويل بأن هذا الغلام لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، لو عاش، وهو لم يعش، ولكنه لو عاش سيكون. فالله يعلم ما لم يكن لأنه لم يكن، ما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه. فعلمه علم محيط كامل شامل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، علمه غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، لا يحده زمان ولا مكان. أنت لا تعلم ما سيكون بعد اللحظة التي أنت فيها، ولا تعلم ما وراء الجدار، فأنت محدود في العلم زمانا ومكانا. ماذا تعلم؟
وعلمه تعالى علم شامل كامل محيط، فكتب ما سيكون منك وما ستخرج عليه من الدنيا، وحدد لك موقعك في الجنة أو في النار، نسأل الله السلام. أيضا الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا بما يستطيع، فقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعت، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، هذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه، فإنه معذور. يعني إذا أجبر وأكره على أن يفعل الذنب فإن الله عز وجل يسامحه ولا يؤاخذ، فكيف يجبره هو على الكفر ثم يحاسبه؟ يعني إذا أجبر العبد غير الله تعالى، إذا أجبر غير الله العبد على فعل أمر لا يحبه الله ولا يرضاه، فهذا المكره المجبر لا يحاسبه الله إذا أجبره سواه، فكيف يقال إن الله عز وجل هو يجبر العبد على فعل ما لا يحبه ولا يرضاه ثم يحاسبه عليه؟ هذا أبطل الباطل. أيضا الله جل وعلا جعل القدر سرا مكتوما لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله. يعني الذي تقول له قم فصلي يقول قدر الله ألا أصلي، ولا يعرف قدر الله فيه إلا بعد ألا يصلي لا قبل أن يصلي، لأنه لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، إذ هو سر مكتوم، القدر سر مكتوم لا تعلمه إلا بعد وقوع المقدور، فكيف تحتج به وأنت جاهل به؟ يعني يقال له قم فصل يقول لا قدر الله ألا أصلي، أنت لا تعرف أنه قدر أن تصلي أو لا تصلي إلا بعد وقوع المقدور، فإرادتك سابقة عليه يعني على وقوعه، فكيف تحتج به؟ أيضا الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ يعني في أمور الدنيا إذا وضعت له حنظلا وشهدا فإنه يعدل عن الحنظل ويأكل الشهد ويشرب ويعبه عب، وأما إيمان وكفر دع الكفر وخذ بالإيمان، يأخذ بالكفر ويدع الإيمان ويقول مقدور، فلماذا لم تأكل الحنظل وتقول مقدور؟ لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى قتل ونهب وانتهاك للأعراض وخوف وجوع، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال، أي الطريقين يسلك؟ إنه يسلك الطريقة الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن والاستقرار. لا يمكن لعاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون طريق الجنة ويحتج بالقدر؟ مثال آخر، ترى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهي، وينهى عن الطعام يضره فيتركه ونفسه تشتهي، وكل ذلك طلبا للشفاء والسلام، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ثم يأتي بالقدر محتجا به، فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يفعل ما نهى الله عنه ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ فالاحتجاج بالقدر على مواقعة الذنوب باطل في باطل، وإنما يذكر القدر عند المصيبة لا عند الذنب. إياك أن تذكر القدر عند الذنب، عليك أن تتوب، وأما إذا وقعت المصيبة فالإنسان يقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، فلا يذكر القدر إلا عند وقوع المصيبة، وأما عند الذنب فالإنسان حينئذ لا يقول قدر الله علي الذنب وما أشبه، وإنما عليه أن يتوب إلى الله متابا. أيضا المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخص، ولذلك إبطال حجة من يقول بمسألة الجبر سهل جدا. يعني هو يقول لك مثلا هو يكفر ويعصي الله تبارك وتعالى لأنه مقدر عليه الكفر والعصيان، قم فاصفعه على قفاه، فإذا احتج عليك احتج عليه بالقدر، قل له يا أخي وماذا أصنع، هذا قدر قدره الله عليك،
فهذه حجة العملية وطريقة فعالة جدا. تذكر قصة ابن عباس، الرجل الذي ضل في هذا الباب هو امرأته، فجاء فوجد معها رجلا على فاحشة، فأخذ سيفه فأعجزه الرجل هربا، فأقبل عليها هي، يعني لم يقدر على الحمار، فقالت: ويحك، ألا ترى أن ذلك مقدور علي؟ أتترك السنة، يعني ما هي عليه من الضلال وهو، وتتبع ابن عباس؟ فأغمد السيف وقال: بارك الله فيك، كدت أضل. إذن الإنسان لا يقبل احتجاج بالقدر ممن اعتدى عليه ويحتج به لنفسه عند اعتدائه على غيره. تلك إذن قسمة ضيزة. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع، فأمر بقطع يده، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، فإنما سرقت بقدر الله. فقال عمر: ونحن إنما نقطع يدك بقدر الله. للإيمان بالقدر ثمرات عظيمة، وأولى تلك الثمرات الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. قد لا يؤتيك السبب فقد أخذت به. كثير من الأشياء يعد الإنسان لها العدة ويجتهد في حياطتها ويبذل ما وسعه البذل بالجهد ولا تؤتي ثمرة، فحينئذ الإنسان يسلم لله تعالى. من الثمرات أيضا ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله على نعمة من نعم الله تعالى فهذا بما قدره الله تبارك وتعالى له من أسباب الخير والنجاح. وأيضا الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى، فلا يقلق بفوات محبوب ولا بحصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله رب العالمين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. ضل في القدر طائفتان: الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله ليس له فيه إرادة ولا قدرة، والقدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله، لا كما يتبادر إلى الذهن، أن يتبادر إلى الذهن أن القدرية هم الذين يقولون إن الإنسان مجبر على الفعل، لا، هؤلاء الجبرية. وأما القدرية يقولون: لا قدر، والأمر أنف، والإنسان مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. والرد على الجبرية وعلى القدرية بالشرع والعقل أمر سهل يسير، فهذا ما يتعلق بمجمل اعتقاد المؤمن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بكمال الإيمان وتمام الإحسان وسلامة الإسلام من كل ما يشوبه وما يكدره، ونسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعقيدة الإسلامية أساسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور، هي الإيمان بوجوده تعالى، وقد دل عليه الفطرة والعقل والحس والشرع، والإيمان بربوبيته تعالى، له الخلق والملك والأمر، والإيمان بألوهيته تعالى، أي أنه وحده الإله الحق لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته تعالى لنفسه في كتابه
أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن حقق هذه الأمور الأربعة فهو مؤمن بالله تبارك وتعالى حقا وصدقا. الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور: يتضمن الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، ويتضمن الإيمان بربوبيته أن له الخلق والملك والأمر، ويتضمن الإيمان بالألوهية بألوهيته تعالى، أي أنه وحده الإله الحق المستحق للعبادة لا شريك له، فلا يصرف أي لون من ألوان العبادة لغير وجهه الكريم. والإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا بإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، مع نفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع تنزيه الله تبارك وتعالى عن جميع النقائص. وقد ضل في الإيمان بالأسماء والصفات المعطلة والممثلة وهم المشبهة، وإن كان هنالك فارق بين الإطلاقين. فالمعطلة والمشبهة أو الممثلة ضلوا ضلالا بعيدا في باب الأسماء والصفات، فأما المعطلة فإنهم عطلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يدعون أن قصدهم إنما هو التنزيه. ومعلوم أن كل معطل ممثل، كل معطل مشبه، لأنه يقع في ذهنه عندما يسمع النص الذي فيه صفة الله تبارك وتعالى من الكتاب أو من السنة، يقع في خلده وفي تصوره ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، فيريد أن يفر من تشبيهه أو من تمثيله، فإذا ما فعل ذلك بفراره وقع في التعطيل أو في التأويل، فيكون كالذي يفر من الرمضاء إلى النار. وكذلك الذين يغلون في الإثبات فإنهم يصلون إلى التشبيه أو إلى التمثيل أو إلى التجسيم، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك جميعه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف ربه تبارك وتعالى بصفات، وهذه الصفات هي حق على حقيقته، وهذا الحق نقطع الطمع عن إدراك كنهه، ولكنها معان ثابتة، لأن الله تبارك وتعالى إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهم، وخاطب العرب بما يفهمون. والصحابة رضوان الله عليهم لما فهموا من ظاهر النص ما يدل عليه بسياقه إنما فهموا المعنى المراد، ولكنهم رضي الله عنهم لم يقعوا في محذور من المحاذير. ولما كان أمر الصحابة على هذا النحو، يعني الصحابة رضي الله عنهم عرب أقحاح في جملتهم، يفهمون الكلام العربي المبين، ويفهمون القرآن العظيم وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يستشكلوا شيئا، يعني لما سمعوا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى لم يستشكلوا ذلك، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء منه، وإنما فهموا المعنى الظاهر المكشوف، وفي الوقت ذاته نزه الله تبارك وتعالى عن أن يكون كمثله شيء أو أن يكون كمثل شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك لما سمعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف ربه بصفات، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى بصفات كالنزول والضحك وما أشبه، فهذه الصفات لم يستشكل الصحابة رضي الله عنهم شيئا منها، وهم عرب يفهمون الكلام العربي، ففهموا المعنى الذي يدل عليه ظاهر النص في سياقه، ونزه الله تبارك وتعالى. فإذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تجسيم ولا تمثيل،
وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، والله أعلم بذاته وبنفسه سبحانه وتعالى من كل أحد، ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم به من كل خلقه. فلما وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفات، وكذلك وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفات، كان الواجب علينا أن نؤمن بما وصف الله نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وأن نثبت ذلك لربنا تبارك وتعالى، منزهين الله تبارك وتعالى عن المشابهة وعن التمثيل وعن التجسيم وعن التحريف والتأويل والتعطيل، ونقول كما قال ربنا تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فضل في باب الأسماء والصفات كثير من الخلق، والأصل أننا نثبت لربنا تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. الذي يتوهم شيئا هذا إنما أتي من نفسه هو لا من النص، فإن النص لا يدل على ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. ولذلك الذين يذهبون هذا المذهب ويدعون تنزيه الله تبارك وتعالى، هؤلاء إنما يتهمون القرآن العظيم بلوازم باطلة، واتهام القرآن باللوازم الباطلة، حتى إنهم من لوازمهم فيما يتهمون به القرآن ما هو كفر. فالقول بأن لازم النص كفر هذا في حد ذاته كفر، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ونعلم أن الصفات على قدر الذوات. نعلم أن الطفل الصغير له قوة، وأن الشاب الطرير له قوة، وأن الرجل الذي يمارس الرياضة وهو متمرس بها له قوة، وأن الكهل له قوة، وأن الشيخ الكبير الذي طعن في السن له قوة، ولكن ليست قوة كقوة كقوة. كذلك يستوي الإنسان على كرسيه، ويستوي على ظهر الدابة، وتستوي السفينة على الجبل، وهذا استواء واستواء واستواء، ولكن شتان بين هذا وهذا وهذا. نعلم أن للنملة يدا، وأن للإنسان يدا، وأن للفيل يدا، ولكن هل يد كيد كيد؟ لا يستوون. فإذا إذا كانت الصفة تختلف على هذا النحو بالنسبة للمخلوقات على حسب اختلاف الزوات، فكيف بالفارق بين الخالق والمخلوق؟ فالإنسان يأخذ الصفة كما جاءت في كتاب الله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس من مذهب أهل السنة وليس من مذهب السلف أن يقال إننا نفوض المعنى، لأننا إذا قلنا بتفويض المعنى فمعنى ذلك أننا نقول إن هذا الكلام العربي المبين المتحدى به المعجز ليس له معنى. يعني إذا قلنا الرحمن على العرش استوى، معنى الاستواء مفوض إلى الله تبارك وتعالى، ونقول هذا مذهب السلف، هذا خطأ. وممن قال بذلك الشيخ حسن البنا، فإنه يقول إن التفويض في المعاني هو مذهب السلف وهو الأصل، وهذا خطأ كبير. ولكن المعنى مفهوم، المعنى معلوم كما قال الإمام مالك وكما قال شيخه ربيعة الرأي. أما المعنى فمعلوم، عندما سئل رضي الله تبارك وتعالى عن سلفنا الصالحين، عندما سئل عن الاستواء ما هو، قال المعنى معلوم وأما الكيف فمجهول. إذن فأهل السنة يفوضون الكيفية لا يفوضون المعنى، وإلا فإن من لوازم ذلك أن هذه الألفاظ وهذا الأسلوب المعجز البليغ هو غير مفهوم، فتعبدنا الله تبارك وتعالى بما لا نفهمه، بل ما لم يفهمه رسوله صلى الله عليه وسلم، هل هذا كلام يقبل؟ إذن بكل هذه النصوص مما يتعلق بالصفات، صفات ربنا تبارك وتعالى معان، وهذه المعاني مكشوفة ومعلومة، ولكن تكون الصفة على قدر الذات. فأنت تقول استويت على الرحل، وتقول استوى الرجل على ظهر الدابة، وتقول استوت السفينة على الجبل، وكل عاقل يعلم أنه من السياق على حسب ظاهر النص يعلم أن الاستواء ليس كالاستواء ليس كالاستواء على حسب الذات الموصوفة بهذا الوصف وهو الاستواء، فكل عقل يعلم هذا. فإذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، من الذي استوى؟ الرحمن. تثبت أنت للرحمن ذاتا أو لا تثبت، أنت تسأل من يريد أن يدعي التنزيه فتقول له تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا أو لا تثبت، فيقول أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فحينئذ قل إذن فأثبت له صفات ليس كمثلها صفات، وينتهي الأمر، لأنه ما من ذات إلا وهي موصوفة بصفات، كل ذات لابد أن توصف بصفات، فذات الله تبارك وتعالى موصوفة بكل كمال على الجملة وعلى التفصيل، ومنزهة عن كل نقص على الجملة وعلى التفصيل أيضا فيما ذكره الله رب العالمين منفيا غير مثبت في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول لمن قال ذلك إذا كنت تثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت له، أثبت لتلك الذات التي ليس كمثلها ذات صفات ليس كمثلها صفات، وانتهي الأمر، فيكون الاستواء هنا على قدر ذات ربنا، وذات ربنا ليس كمثلها ذات فاستواؤه ليس كمثله استواء، وإذا كل ما يدور ببالك فالله على خلاف ذلك، فكل ما يتأتى إلى ذهنك حينئذ من المعاني الباطلة فهذا إنما يتعلق بمخلوق أو بالقياس على مخلوق، والله هو الخالق هو الخلاق العظيم، فالأمر قريب من قريب، ولكن لما ترجم المنطق اليوناني ولما ترجمت الفلسفة اليونانية ودخل علم الكلام في عقائد المسلمين أفسد عليهم اعتقادهم على هذا النحو البغيض. الإيمان بالله والإيمان بالملائكة أنهم مخلوقون من نور وأنهم عالم غيبي وأنهم عابدون لله تبارك وتعالى، ليس فيهم شيء من صفات الألوهية ولا من صفات الربوبية، بل هم عباد مكرمون مسخرون لله رب العالمين، عابدون لله رب العالمين. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور، يتضمن الإيمان بوجودهم، والإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه منهم نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل له 600 جناح سد الأفق رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الملكية مرتين، ونؤمن بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها كالتسبيح والتعبد لله تبارك وتعالى ليلا ونهارا بلا ملل ولا فتور، وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة كجبريل إذ هو أمين الوحي، وكميكائيل وهو موكل بالقطر، وكإسرافيل وهو موكل بالنفخ في الصور، وملك الموت وهو موكل بقبض الأرواح إلى غير ذلك. الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور، يتضمن الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، ويتضمن الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ويتضمن التصديق بما صح من أخبارها، ويتضمن العمل بأحكام ما لم ينسخ والرضا والتسليم بذلك، وكل ذلك عندنا نحن المسلمين وعند الناس أجمعين بل عند الجن أيضا، كل ذلك يتعلق بكتاب الله رب العالمين وهو القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأربعة أمور، بأن رسالتهم من الله حقا، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، وتضمن الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، ونصدق ما صح عنهم من أخبارهم، ونعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمل بشريعته. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور، يتضمن الإيمان بالبعث والقيام بين يدي رب العالمين، ويتضمن الإيمان بالحساب والجزاء على الصغير والكبير، ويتضمن الإيمان بالجنة والنار وأن ذلك هو المثوى الأخير والمأوى لكل صالح وطالح ومؤمن وكافر، فأما الصالحون المؤمنون فمأواهم الجنة، وأما الطالحون المجرمون الكافرون المنافقون المفسدون فمأواهم النار وبئس القرار. ومن ملحقات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر، وأن الإنسان يسأل في قبره من ربك وما دينك وما تقول في النبي الذي بعث فيكم، مع الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وهو أمر غيبي ولا يخضع لقوانين الحياة الدنيا. فقوانين الحياة الدنيا إنما هي للحياة الدنيا. إذا مات الإنسان فمنذ مماته إلى أن يبعثه الله تبارك وتعالى، هذه الحياة البرزخية. الحياة البرزخية لها قانون خاص، لا تجري على الحياة البرزخية قوانين الحياة الدنيا، بل إن الله تبارك وتعالى جعل لنا من أنفسنا شاهدا ومثالا لكي نعلم علم هذا الأمر، وهو أننا جميعا مررنا بالمرحلة الجنينية، فكنا أجنة في بطون أمهاتنا حتى أكمل الله خلقنا، ثم خرجنا إلى الحياة الدنيا بقانونها. الحياة الجنينية في الرحم، هذه الحياة لها قانون، فإن الأكل والشرب، فإن التغذية والإخراج والنفس، كل ذلك إنما يتم عن طريق الحبل السري باتصاله بالمشيمة في الرحم. والإنسان يكون مكورا على نفسه بصورة معينة، يسبح في ما يسمى بالسائل الأمنيوسي، وهنالك محفظة جامعة لذلك، ثم هو في الرحم في ظلمات ثلاث، وكل ذلك لوقايته عندما يحدث للأم خبط أو ما يقع لها من تلك الأمور التي لا يمكن أن يتحرز منها إنسان في الحياة، فيجعل الله تبارك وتعالى تلك الوسادة المائية ممتصة لتلك الصدمات، بحيث إنه لا يصاب بشيء وهو في الرحم، حتى إذا ما أذن الله تبارك وتعالى له بالخروج إلى الدنيا خرج. هذه الحياة الجنينية جميعنا مر بها، فهل يقول عاقل اليوم أنا أذكر ذلك ويمكن أن أعيش على قانون الحياة الجنينية بعد أن خرجت إلى الدنيا الفسيحة؟ لا يقول عاقل هذا. يعني هل يمكن أن يتنفس إنسان اليوم وأن يتغذى عن طريق ما يقال له الحبل السري؟ لا يمكن. فأنت مررت بهذا وانقضى أمره، ولكن أنت الآن لا تتصوره ولا يمكن أن تعيش على قانونه، فما هو غيب لم يحدث بعد أحرى بأن تسلم به. والذي يستشكل أمرا من الأمور المتعلقة بمسألة نعيم القبر وعذاب القبر وانضمام القبر حتى تختلف الأضلاع، وما يكون من سؤال الملكين في القبر بفتنة القبر، الذي يستشكل نطلب منه أن يصبر وسيرى، فلنقل له لا تتعجل سترى وكذب ما شئت. الإيمان بالقدر، والسادس يعني من أركان الإيمان، والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقن بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. القدر بفتح الدال وإسكانها، وهما لغتان مشهورتان حكاهما ابن قتيبة عن الكسائي وقالهما غيره أيضا، تقدير الله تبارك وتعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأول، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله تعالى أو بأفعال عباده. أزلا هو القدم الذي لا بداية له، والأبد الدوام في المستقبل الذي لا نهاية له. فالله تبارك وتعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا. الأزل القدم الذي لا بداية له، والأبد المستقبل مع الدوام الذي لا نهاية له. فعلم الله تبارك وتعالى بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء أكان ذلك مما يتعلق بأفعاله تعالى أو بأفعال عباده. هذه أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله المحيط. الزمان بماض وحاضر ومستقبل هو لي ولك للمخلوقات، وأما الدنيا فمكشوفة كلها عند ربك تبارك وتعالى دفعة واحدة. الله عز وجل ليس عنده ماض وحاضر ومستقبل، هذا لي ولك، كما أن المكان أيضا على هذا النحو، هنا وهناك وهنالك، هذا لي ولك. أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، وخلق الشمس والأرض وخلق الشمس والأرض، يعطينا الليل والنهار ويعطينا الزمان، وخلق الأرض والسماء، فالأرض بالنسبة للسماء يعطينا المكان كما هو معهود ومعروف باتجاهات، فكل ذلك من خلق الله تبارك وتعالى، فهذا قانون لنا نحن، نحن المخلوقين. وأما الله رب العالمين فهو سبحانه وتعالى يعلم هذا كله، فالله تبارك وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله تعالى أو بأفعال عباده. هذه أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون منك من قبل أن يكون، يعلم ما ستفعل من قبل أن تفعله، يعلم كل شيء أزلا وأبدا. ولذلك لما جاءت المرتبة الثانية وهي كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، وقع وهم كبير عند كثير من الناس بأن هذه الكتابة جبر للإنسان على أن يفعل ما كتب، هنالك ما أنت مجبور عليه وهنالك ما أنت مختار فيه مخير فيه، والله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون منك مما أنت مخير فيه وتفعله بمشيئتك وقدرتك التي أثبتها الله تبارك وتعالى لك، فأنت تفعل هذا وهو يعلم ما سيكون منك، فكتب ويأتي فعلك مطابقا للعلم الذي عنده الذي هو مكتوب في أم الكتاب، من غير أن يكون قد ظلمك في شيء، بل فعلت ما فعل بمشيئتك التي آتاك الله تبارك وتعالى وبقدرتك التي أعطاك الله تبارك وتعالى، فما أتيت به من أمر مما يتعلق بأمور الاختيار فهذا باختيارك أنت وأنت مسؤول عنه، وإلا فإنه إذا كان قد أجبرك على الإيمان وأجبر الكافر على الكفر، فإن إثابتك على ما قد جبرك عليه هذا شيء كالعبث، والله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، يعني يجبرك على أن تؤمن ثم يثيبك على ما أجبرك عليه، وإذا ما أجبر الكافر على كفره ثم عذبه يكون ظالما له، والله منزه عن الظلم لأنه يعذبه على ما لا يمكن أن لا يفعله لأنه أجبره على فعله، فهذا اتهام لله تبارك وتعالى بالظلم، كما أنه في الحالة الأولى اتهام لله تبارك وتعالى بالعبث، والله عز وجل منزه عن جميع النقائص. الإيمان بأن الله كتب ذلك الذي علمه أزلا وأبدا، كتب الله تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ، وفي هذين الأمرين يقول تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، فذكر مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، فالله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، مما أنت مختار فيه ومما أنت مجبر عليه في جميع أحوال العالم علويه وسفليه في جميع الكائنات، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. الإيمان بالكتابة المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. مراتب الإيمان بالقدر 4: الإيمان بعلم الله المحيط، والإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الإيمان بالكتابة فيه مراتب أيضا، فالإيمان بالكتابة يتضمن 5 تقادير، يعني لكي تكون مؤمنا بالمرتبة الثانية من مراتب القدر لابد أن تؤمن بهذه التقادير، وهي التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فنؤمن بهذا بهذه الكتابة، قالوا لها التقدير الأزلي. المرتبة الثانية كتابة يوم الميثاق، لما أخذ الله تبارك وتعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فهذا هو ميثاق أخذه الله تبارك وتعالى علينا. التقدير الثالث هو التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة الحديث، ثم إذا ما مرت الأيام المذكورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه الملك ينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه تحدث في العمر مرة واحدة عند نفخ الروح في الرحم، يعني في الإنسان وهو في رحم أمه. تقدير الحولي في ليلة القدر، هذا يحدث في كل عام مرة، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه كأنها نسخة للسنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وفي تلك النسخة من يحج ومن يعتمر ومن يولد ومن يموت ومن يغتني ومن يفتقر ومن يعز ومن يذل، إلى آخر ذلك من تصاريف يجعلها الله تبارك وتعالى في العالم. فهذا يقال له التقدير العمري. التقدير العمري الذي في الرحم يحدث في العمر مرة واحدة، والذي كان في عالم الذر حدث مرة واحدة. التقدير الحولي السنوي فهذا في ليلة القدر. هنالك تقدير يومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت. سوق المقادير إلى المواقيت في كل يوم، كل يوم هو في شأن. هذه هي الخامسة من التقادير الخمسة، وهي التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. كل هذا في مرتبة الإيمان بالكتابة. وأما المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، فهي الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء أكانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال سبحانه: ويفعل الله ما يشاء. وقال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال سبحانه فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فنؤمن بمشيئة الله المطلقة، وأنه لا يحدث شيء إلا بمشيئة ربنا. فالأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. هذه هي مراتب الإيمان بالقدر. لا يحقق الإيمان بالقدر عبد إلا إذا آمن بهذه المراتب الأربع: أن يؤمن بعلم الله المحيط وبكتابة ذلك في اللوح المحفوظ على التقادير الخمسة التي مر ذكرها، ثم يؤمن بأن جميع الكائنات إنما هي بمشيئة رب الأرض والسماوات، ويؤمن وهي المرتبة الرابعة بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: والله خلقكم وما تعملون. فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد خلقنا وخلق أعمالنا، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء. الإيمان بالقدر على هذا الوصف لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية التي أقدره الله تبارك وتعالى عليها. فجعل الله تبارك وتعالى له مشيئة، وجعل له قدرة فيما يتعلق بالأفعال الاختيارية، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك للعبد. لأن الأفعال التي تتعلق بالعبد تنقسم ثلاثة أقسام: فعل يقع فيك، وهذا لا يحاسبك الله تبارك وتعالى عليه إلا في حالتين: إذا كنت سببا لوقوعه فيك، أو إذا تمردت على قدر الله فيك إذا أوقعه فيك. ومثلنا قديما لذلك بما يحدث من إصابة للكبد، فيصيبه ما يصيبه من التليف وما أشبه، هذا يمكن أن يحدث من جراء شرب الخمر، هذا يعاقب، الذي وقع منه ذلك يعاقب، هذا فعل وقع فيه. ويمكن أن يصاب بالإصابة بذلك الطفيل الذي يتعرض له الفلاحون في سعيهم لكسب عيشهم، ولا يمكن الاحتراز منه. فإذا وقع على هذا النحو فإنه لا يكون سببا فيه، لا يحاسب على أنه تسبب فيما وقع فيه، ويبقى رد الفعل. فإذا أصيب حتى ولو لم يكن متسببا لما وقع فيه، إذا أصيب به ثم تمرد على قدر الله فيه يكون معاقبا، أما إذا ما صبر فإنه إذا مات بذلك يموت شهيدا كما قال رسول الله: من قتله بطنه فهو شهيد. فالفعل الذي يقع فيك لا يحاسبك الله عليه إلا إذا كنت سببا فيه أو تمردت على قدر الله فيك إذا أوقعه الله فيك. القسم الثاني الفعل الذي يقع عليك وهو كسابقه، لا يحاسبك الله تبارك وتعالى عليه إلا إذا كنت سببا فيه. فإذا كنت تعلم من نفسك أنك إذا نمت كنت كثير الحركة مستغرقا في النوم ثقيله، ثم نمت على شفا جرف هار فانهار بك، فأنت محاسب على ذلك، أنك تعلم ذلك من نفسك، فهذا فعل قد وقع عليك. وأيضا إذا ما كان الإنسان متمردا على الفعل ولو لم يكن سببا فيه، يعني إذا كان ينزل السلم فالتوت رجله تحت فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا من هذا، فعل وقع عليه، ورد فعله عليه والتسليم للمقدور الذي قدره الله عليه، فهذا يثاب. أما إذا ما تمرد فإنه يحاسب على تمرده لا على الفعل الذي وقع عليه. يبقى الفعل الذي يقع منك وهذا الذي فيه الحساب وأنت فيه مخير، هذا ما فيه الاختيار. كل إنسان يفرق بين ما هو واقع عليه أو واقع فيه وما هو مخير فيه، يعني الإنسان يفرق بين أن يكون مصابا بسلس البول فلا يستطيع أن يتحكم فيه فهو مضطر لهذا، وأن يمرر ذلك بإرادته ومشيئته، يفرق بين هذا وهذا. يعني إذا استثقل أن يقوم في ليلة شاتية باردة فصنع ذلك على نفسه في فراشه ومرره برغبته، ويفرق بين أن يقع هذا منه اختيارا وأن يقع منه اضطرارا. كل إنسان يفرق بين أن يلقي بنفسه على أم رأسه من أعلى البيت وأن تزل قدمه لفعل يفعله فيقع، يفرق بين وقوعه اضطرارا ووقوعه اختيارا. كل إنسان يفرق بين هذا وهذا. فإذا هنالك ما أنت مخير فيه مختار فيه، وهنالك ما هو مفروض عليك مجبر أنت فيه. أثبت الله تبارك وتعالى للإنسان القدرة والمشيئة في الأفعال الاختيارية، فأما الشرع فقد قال تعالى في المشيئة: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أثبت له مشيئة. وقال تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأثبت له إتيانا بمشيئة. وقال في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالشرع أثبت للإنسان قدرة وأثبت له مشيئة، والواقع أيضا، فكل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتجاف والارتعاش. إن هذا إذا وقع لا يستطيع هو أن يتحكم فيه، هذا يقع لا بإرادته، وأما أن يقوم هو وأن يمشي فهو يفرق بين هذا وهذا. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله لك مشيئة وهي واقعة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يعصى ربنا تبارك وتعالى قهرا، ولكن هنالك ما يقال له الإرادة الكونية وهنالك ما يقال له الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية لا تتعلق بمحبوبات الله تبارك وتعالى ولا برضاه، فيمكن أن يقع في كون الله تبارك وتعالى ما لا يحبه الله، ولكن هذا يقع بإرادة الله تبارك وتعالى بإذنه بسماحه مع بغضه له. يعني هل يقع القتل، هل يقع الكفر في الدنيا رغما عن الله جل وعلا سبحانه؟ ولكن يأذن الله تبارك وتعالى على حسب اختيار العبد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا اختار الكفر فإن الله تبارك وتعالى يأذن لهذا الكفر الذي لا يحبه ولا يرضى أن يقع في ملك مع بغضه له، ولا يأمر الله تبارك وتعالى بالكفر سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي المتعلقة بمحبوبات الله تبارك وتعالى. إذن الكون كله ملك لله، فلا يكون في ملك الله تبارك وتعالى شيء بدون علمه ومشيئته. الإيمان بالقدر على هذا الوصف لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات ولا حجة على فعل ما نهي عنه من السيئات والمعصيات. ولهذا فالاحتجاج بالقدر على ارتكاب الذنب باطل، لأن كثيرا من الناس يقولون هذا قدر، يعني إذا قلت له قم فصل يقول لو شاء الله تبارك وتعالى أن أصلي ألا صليت، قدر الله علي ألا أصلي، الله المستعان. فهذا يحتج بالقدر على المعصية، هل يقبل منه احتجاجه بالقدر على المعصية؟ لا يقبل. لماذا؟ أولا يقول الله جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. لو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه حتى ذاقوا بأسنا، لو كانت الحجة التي ساقوها نافعة ما أذاقهم الله بأسه، ولكن هي حجة داحضة. أيضا قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل، فالقدر واقع واقع. يعني لو كان القدر حجة للكافر وأرسل الرسول إليه وظل على كفره فإرسال الرسول إليه لا يعد حجة لله عليه، لأنه إنما كفر بإيش؟ بقدر. فلو كان القدر يحتج به في هذا الذنب لما كان إرسال الرسول قاطعا للعذر، وهذا باطل. فلو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل، أي تلك الحد، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى، فقبل الإرسال وبعد الإرسال هو يحتج بالقدر. فإذا الأمر واحد. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة، ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية، وفي لفظ لمسلم فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. الله يعلم ما سيكون منك وما ستخرج من الدنيا عليه من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، فكتب ذلك. فإذا مقعدك معروف، لأن كل ذلك مكشوف عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إن الله تبارك وتعالى لما أرسل موسى ليتعلم من الخضر وقلع الخضر رأس الغلام، ثم أخبره في التأويل بأن هذا الغلام لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، لو عاش، وهو لم يعش، ولكنه لو عاش سيكون. فالله يعلم ما لم يكن لأنه لم يكن، ما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه. فعلمه علم محيط كامل شامل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، علمه غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، لا يحده زمان ولا مكان. أنت لا تعلم ما سيكون بعد اللحظة التي أنت فيها، ولا تعلم ما وراء الجدار، فأنت محدود في العلم زمانا ومكانا، ماذا تعلم؟ وعلمه تعالى علم شامل كامل محيط، فكتب ما سيكون منك وما ستخرج عليه من الدنيا، وحدد لك موقعك في الجنة أو في النار، نسأل الله السلام. أيضا الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا بما يستطيع، فقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعت، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه، فإنه معذور. يعني إذا أجبر وأكره على أن يفعل الذنب فإن الله عز وجل يسامحه ولا يؤاخذه، فكيف يجبره هو على الكفر ثم يحاسبه؟ يعني إذا أجبر العبد غير الله تعالى، إذا أجبر غير الله العبد على فعل أمر لا يحبه الله ولا يرضاه، فهذا المكره المجبر لا يحاسبه الله إذا أجبره سواه، فكيف يقال إن الله عز وجل
هو يجبر العبد على فعل ما لا يحبه ولا يرضاه ثم يحاسبه عليه، هذا أبطل الباطل. أيضا الله جل وعلا جعل القدر سرا مكتوما لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله. يعني الذي تقول له قم فصلي يقول قدر الله ألا أصلي، ولا يعرف قدر الله فيه إلا بعد ألا يصلي لا قبل أن يصلي، لأنه لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، إذ هو سر مكتوم، القدر سر مكتوم لا تعلمه إلا بعد وقوع المقدور، فكيف تحتج به وأنت جاهل به؟ يعني يقال له قم فصل يقول لا قدر الله ألا أصلي، أنت لا تعرف أنه قدر أن تصلي أو لا تصلي إلا بعد وقوع المقدور، فإرادتك سابقة عليه يعني على وقوعه، فكيف تحتج به؟ أيضا الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ يعني في أمور الدنيا إذا وضعت له حنظلا وشهدا فإنه يعدل عن الحنظل ويأكل الشهد ويشرب ويعبه عب. وأما إيمان وكفر، دع الكفر وخذ بالإيمان، يأخذ بالكفر ويدع الإيمان ويقول مقدور، فلماذا لم تأكل الحنظل وتقول مقدور؟ لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى قتل ونهب وانتهاك للأعراض وخوف وجوع، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال، أي الطريقين يسلك؟ إنه يسلك الطريقة الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن والاستقرار. لا يمكن لعاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون طريق الجنة ويحتج بالقدر؟ مثال آخر، ترى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهي، وينهى عن الطعام يضره فيتركه ونفسه تشتهي، وكل ذلك طلبا للشفاء والسلام، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ثم يأتي بالقدر محتجا به، فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يفعل ما نهى الله عنه ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ فالاحتجاج بالقدر على مواقعة الذنوب باطل في باطل، وإنما يذكر القدر عند المصيبة لا عند الذنب. إياك أن تذكر القدر عند الذنب، عليك أن تتوب. وأما إذا وقعت المصيبة فالإنسان يقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، فلا يذكر القدر إلا عند وقوع المصيبة. وأما عند الذنب فالإنسان حينئذ لا يقول قدر الله علي الذنب وما أشبه، وإنما عليه أن يتوب إلى الله متابا. أيضا المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخص، ولذلك إبطال حجة من يقول بمسألة الجبر سهل جدا، يعني هو يقول لك مثلا هو يكفر ويعصي الله تبارك وتعالى لأنه مقدر عليه الكفر والعصيان، قم فاصفعه على قفاه، فإذا احتج عليك احتج عليه بالقدر، قل له يا أخي وماذا أصنع، هذا قدر قدره الله عليك. فهذه حجة عملية وطريقة فعالة جدا. تذكر قصة ابن عباس، الرجل الذي ضل في هذا الباب هو امرأته، فجاء فوجد معها رجلا على فاحشة فأخذ سيفه فأعجزه الرجل هربا، فأقبل عليها هي يعني لم يقدر على الحمار، فقالت ويحك ألا ترى أن ذلك مقدور علي، أتترك السنة يعني ما هي عليه من الضلال وهو وتتبع ابن عباس؟ فأغمد السيف وقال بارك الله فيك كدت أضل. إذن الإنسان لا يقبل الاحتجاج بالقدر ممن اعتدى عليه ويحتج به لنفسه عند اعتدائه على غيره، تلك إذن قسمة ضيزة. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله، فقال عمر ونحن إنما نقطع يدك بقدر الله.
للإيمان بالقدر ثمرات عظيمة، وأولى تلك الثمرات الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. قد لا يؤتيك السبب وقد أخذت به. كثير من الأشياء يعد الإنسان لها العدة ويجتهد في حياطتها ويبذل ما وسعه البذل بالجهد ولا تؤتي ثمرة، فحينئذ الإنسان يسلم لله تعالى. من الثمرات أيضا ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله على نعمة من نعم الله تعالى فهذا بما قدره الله تبارك وتعالى له من أسباب الخير والنجاة. وأيضا الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى، فلا يقلق بفوات محبوب ولا بحصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله رب العالمين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. ضل في القدر طائفتان: الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله ليس له فيه إرادة ولا قدرة، والقدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله، لا كما يتبادر إلى الذهن، أن يتبادر إلى الذهن أن القدرية هم الذين يقولون إن الإنسان مجبر على الفعل، لا، هؤلاء الجبرية. وأما القدرية يقولون لا قدر، والأمر أنف، والإنسان مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. والرد على الجبرية وعلى القدرية بالشرع والعقل أمر سهل يسير، فهذا ما يتعلق بمجمل اعتقاد المؤمن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بكمال الإيمان وتمام الإحسان وسلامة الإسلام من كل ما يشوبه وما يكدره، ونسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.